الحادية عشرة ضحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار وأبدأها بالعناوين. القوات اليمنية تحرر المزيد من المناطق في مأرب من المرتزقة وتتجه صوب المنفذ الشرقي للمدينة. القوات العراقية تقتل مجموعة من الإرهابيين خلال محاولتهم تفجير سيارة مفخخة شمال بغداد. والرئيس الأمريكي يتهم روسيا بمحاولة إضعاف حلف الناتو والمشروع الأوروبي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت مصادر الجيش اليمني أن قوات المشتركة تتقدم صوب المنفذ الشرقي لمدينة مأرب ومنفذ الوديعة مع السعودية بعد سيطرتها على مواقع بشرق مديرية مدغل الجذعان. وأضافت المصادر أن القوات اليمنية تحاصر قرى شمال شرق مأرب، فيما تحاصر مجامع المرتزقة وعناصر تنظيم القاعدة في جبهة العلم. وأشارت مصادر الجيش اليمني إلى استمرار الاشتباكات في المناطق المشرفة على الطريق الدولي المؤدي إلى مفترق طريق الجوف صنعاء، مؤكدة أن القوات اليمنية وقبائل مأرب يخوضون معركة مفصلية ذات أهمية استراتيجية ووطنية ستفضي إلى تحرير مأرب من دنس المستعمر والمحتل. أكدت شركة النفط اليمنية أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها اليمن جراء قرصنة دول العدوان على سفن الوقود خلال العام الماضي تجاوزت 20 مليار دولار. وأشار المدير التنفيذي للشركة إلى أن 26 مليون يمني يتحملون العناء بسبب أعمال القرصنة البحرية لقوى العدوان الأمريكية السعودي. وانتقد عمار الأذرعي حاطة المبعوث الأممي في مجلس الأمن بإشارته إلى أن متوسط فترة احتجاز سفن الوقود لا تتجاوز 75 يوما، مبينا أن سفينة فاكتوري والسفينة مجنون وصلت فترة احتجازهما إلى أكثر من 300 يوم. إلى العراق، حيث أعلنت مصادر الشرطة الاتحادية العراقية مقتل مجموعة انتحاريين شمال بغداد. وقالت المصادر إن 5 انتحاريين قتلوا من ضمنهم الإداري العام بجماعة داعش خلال محاولة لتفجير سيارة مفخخة في مناطق بشمال العاصمة بغداد. من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات بغداد للحشد الشعبي العراقي مقتل ما يسمى بوالي الطارمية والمفتي الشرعي لجماعة داعش الوهابية الإرهابية في كمين محكم شمال بغداد. وقال بيان لهيئة الحشد أن قوة من فوج الطارمية التابعة للحشد اشتبكت مع مجموعة من جماعة داعش أسفرت عن مقتل 3 دواعش، كما استشهد 3 من مقاتلي فوج الطارمية وأصيب 2 آخران. إلى سوريا، حيث قتل 5 مسلحين من ميليشيات قسد الموالية للجيش الأمريكي في مناطق شرق سوريا، ليرتفع عدد قتل الميليشيات إلى 22 قتيلا خلال 4 أيام الماضية، كما أصيب عدد آخر منهم في عمليات استهداف مختلفة. وأكدت مصادر محلية بمحافظة الحسكة السورية مقتل 5 مسلحين من قسد يوم أمس وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة في كمين مسلح على الطريق بين بلدتي الهول وتل حميس في المنطقة الخاضعة للاحتلال الأمريكي. وشهدت مناطق سيطرة قوات قسد عمليات اغتيال وتصفيات أسفرت عن مقتل المزيد من أفراد قسد خلال الأيام الماضية. قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن بيان لقاء القاهرة صدر بالعموم وتجاوز كل الخلافات السابقة التي أجلت إلى ما بعد الانتخابات. وأضاف زياد النخال في لقاء متلفز أن لقاء القاهرة هو نتيجة حوارات طويلة جرت بين فتح حماس والفصائل الفلسطينية وجاء تحت الضغط والإلحاح، وأشار إلى أن اللقاء نتج عن العجز لوضع حلول لمشاكل الفلسطينية، وأنا أعتبره ذهابا للحرب بعد الانتخابات، مؤكدا أن لقاء القاهرة جاء على خلفية عدم وجود خيار أمام الفلسطينيين إلا أن يخرجوا بموقف موحد مع الأخذ بالاعتبار الإدارة الأمريكية الجديدة. اتهم الرئيس الأمريكي روسيا بمحاولة إضعاف حلف الناتو والمشروع الأوروبي، وأضاف جو بايدن في كلمة خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن روسيا تريد تقويض وحدة الحلف، مشيرا إلى أن التمسك بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها أمر حيوي لأوروبا والولايات المتحدة. كما زعم بايدن بأن روسيا تقف وراء هجمات إلكترونية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن رد الفعل على التحركات أمر بالغ الأهمية لحماية الأمن المشترك للولايات المتحدة وحلفائها. حول الملفات التي تم بحثها في مؤتمر ميونخ والتي هيمن عليها موضوع الاتفاق النووي الإيراني، نتابع هذا التقرير.
ملفات شائكة وحساسة هيمنت على مؤتمر ميونخ للأمن، تصدرها النووي الإيراني ودور الصين وروسيا الدولي وجائحة كورونا. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن بلاده مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج إيران النووي، وستعمل بلاده مع القوى الكبرى بشأن أنشطة إيران التي زعم أنها مزعزعة للاستقرار. الملف الإيراني تناولته أيضا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فأعلنت أنه ما زالت هناك فرصة للاتفاق وأنها ستعمل مع طهران عن كثب، لافتة إلى أن بلادها ستعمل لإحياء المفاوضات، مشيرة إلى اتصالها الهاتفي مؤخرا بالرئيس الإيراني حسن روحاني. واللافت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صاحب مبادرة الحل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم يأتي على ذكر الموضوع الإيراني، ربما لعدم تسجيل موقف يمكن أن يؤثر على وساطته. الملف الثاني في ميونخ والذي يمكن إدراجه أولا في أولويات المؤتمر هو العمل على وحدة الصف الأمريكي الأوروبي في مواجهة النفوذ الصيني والروسي الذي يشكل التحدي الأكبر، فقد صدرت مواقف بلغ بعضها التهديد ضد هذين البلدين. فالرئيس الأمريكي شدد على وحدة الموقف مع أوروبا في مواجهة الخطوات التي تقوم بها الحكومة الصينية للتأثير على الاقتصاد العالمي، كذلك دعا إلى مواجهة ما وصفه بالتهور الروسي، معتبرا أن ذلك مهم جدا لحماية أمن الجميع حسب تعبيره. وجدد بايدن التزامه بحلف شمال الأطلسي وبمبدأ أن أي هجوم على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع. بدورها أكدت ميركل الاستعداد لبدء فصل جديد في الشراكة عبر الأطلسي مع واشنطن بعد تصدعها مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأيدت مواقف بايدن فيما يتعلق بمواجهة الصين وروسيا. وذهب الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ إلى اتهام الصين وروسيا بالعمل ضد النظام الدولي، وأضاف أنه يتعين على أوروبا وأمريكا الشمالية الدفاع عن النظام المستند لما أسماها القواعد الدولية. بدوره ركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر على كيفية التعاطي مع جائحة كورونا وعمليات التلقيح الدولية.
أفرجت السلطات الجزائرية عن أكثر من 30 ناشطا سياسيا بعد صدور أحكام نهائية بالسجن في حقهم، بينهم صحفي شهير. بهذا حبيت الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. القوات اليمنية تحرر المزيد من المناطق في مأرب من المرتزقة وتتجه صوب المنفذ الشرقي للمدينة. القوات العراقية تقتل مجموعة من الإرهابيين خلال محاولتهم تفجير سيارة مفخخة شمال بغداد. والرئيس الأمريكي يتهم روسيا بمحاولة إضعاف حلف الناتو والمشروع الأوروبي. نشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم بحرين الصمود، والذي يحمل العنوان البحرين وحقوق الإنسان. سيداتي أنساتي سادتي، عدت منظمات حقوقية عالمية البحرين بالأسوأ في التصنيف الحقوقي، وذلك بعد 10 أعوام من الحراك الشعبي للمطالبة بالمزيد من الحقوق والعدالة الاجتماعية. هذا في وقت نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة صحفية في الذكرى العاشرة للحراك الشعبي البحريني في ثورة 14 من فبراير 2011 بعنوان البحرين العشرية السوداء للحقوق، وبمشاركة شخصيات حقوقية وإعلامية واقتصادية، حيث خلص المشاركون في الندوة إلى جملة أمور منها استمرار الاعتقالات العشوائية بين صفوف أبناء الشعب لأبسط وأتفه الأمور، استمرار التعذيب لضحايا الاعتقال التعسفي والتي يبدع فيها المحقق بأساليب الانتقام من صعق كهربائي وتحرش جنسي وضرب مبرح إلى غيرها من الأساليب التي يبتكرها المحقق لانتزاع اعترافات ملفقة يحكم على المعتقلين قضائيا استنادا إليها، كما حصل مع ضحية الإعدام التعسفي علي العرب الذي مورست بحقه مختلف أنواع التعذيب كانتزاع أظافره أثناء التحقيق قبل إجباره على التوقيع على اعترافات لم يقرأ مضمونها ويحكم عليه بالإعدام، وقد نفذ الحكم سنة 2019. استمرار سحق الحقوق السياسية في البحرين، إذ إن هناك سحق ممنهج ومستمر لهذه الحقوق يصل لحد الإيذاء الكلي المتعمد، وأن واحدة من آليات السحق للحق السياسي في البحرين هي الاعتقالات التعسفية التي تحصل خارج إطار القانون، كما حصل مع غالبية قيادات المعارضة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي وتمت محاكمتهم وفق تهم كيدية لا علاقة لها أساسا بما فعلوا غير ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي في انتقاد أداء الحكومة وأجهزتها التنفيذية وعلى الخصوص الأمني. ومقابل هذه الجرائم أعزائي الكرام، هناك تعتيم إعلامي كبير والذي يطال الأوضاع الحقوقية والسياسية في البحرين من قبل العديد من وسائل الإعلام الأجنبية أو العربية، وبالتالي فإن ما يجري في البحرين مأساة خطيرة، خاصة وأن النظام يمارس كل أشكال العدوانية على الشعب وانتهاك حقوقه والتآمر على مقدراته ومعاكسة تطلعاته، وليس التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني إلا نقطة في بحر من هذه الممارسات وهذه الجرائم. ورغم أن هذا الشعب صاحب قضية عادلة وصاحب مطالب محقة، إلا أن القوى الدولية تدعم نظام المنامة وتسلحه كما تصمت بشأن انتهاكاته لحقوق الإنسان. وهذا شيء مخزن أعزائي الكرام، لأن حجم الانتهاكات الظاهرة يندى لها الجبين دون أن يكون هناك أي تحرك في العالم للتنديد بذلك، ومع ذلك يبقى الأمل بشعب البحرين وبقواه السياسية وقيادته العلمائية قائما وماثلا للعيان من أجل استرداد الحقوق واستحصال المطالب. نعود إليكم ثانية أعزائي الكرام ونحييكم في لقاء اليوم من برنامج بحرين الصمود الذي يحمل العنوان البحرين وحقوق الإنسان، ويسعدني الآن أن أستضيف معي عبر الهاتف في لقاء اليوم الدكتور علي الفرج المعارض البحريني من لندن. بداية دكتور علي الفرج، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. أهلا
وسهلا بكم وبالمستمع الكرام،
حياكم الله وأنا شاكر لك الحضور معنا في لقاء اليوم سيد الكريم. يعني نتحدث عن البحرين وحقوق الإنسان، وهناك منظمات حقوقية عالمية تعتبر البحرين بالأسوأ في التصنيف الحقوقي، وذلك بعد 10 أعوام من الحراك الشعبي للمطالبة بالمزيد من الحقوق والعدالة الاجتماعية. برأيك في الذكرى العاشرة لثورة 14 من فبراير، صدرت بيانات من قبل بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. برأيكم كيف قيمت هذه المنظمات ملف حقوق الإنسان في البحرين؟
لا شك أن ملف حقوق الإنسان في البحرين من أسوأ الملفات، حيث أن درجة القمع والأحكام التعسفية والتعذيب في السجون كلها تدهورت بشكل خطير جدا في البحرين، وذلك بسبب أيضا تدهور الأوضاع السياسية وحرية التعبير. كلها أشياء صدرت من قبل النظام الخليفي، يعني بعد الأزمة السياسية لا يوجد أي أنواع من أنواع الحريات، لا يوجد أي صحافة حرة، لا يوجد حتى هامش من قبل السلطة، من قبل يعني لا يسمح لجرائد المعارضة، لا يوجد أي إعلام غير الإعلام الرسمي البحث الذي يضرب الهوية الوطنية. انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، لا زالت سجون مليئة بالمعتقلين السياسيين بالآلاف، لا زالت الاعتقالات تجري بشكل منتظم. يعني الآن حتى قبل أسبوع تقريبا اعتقل أطفال في يعني في سن المراهقة ويحكم عليهم بأحكام تصل إلى 10 سنوات وأكثر بمجرد أنهم شاركوا في مسيرة هنا وهناك للمطالبة بحقوق شعب البحرين. فلا شك أن الأزمة السياسية في البحرين خطيرة، وأن انتهاكات حقوق الإنسان عميقة جدا، وما تعكسه التقارير المنظمات الدولية هو جزء فقط من هذه الانتهاكات التي تجري لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
طيب يعني دكتور علي، هناك منتدى البحرين لحقوق الإنسان نظم ندوة صحفية في الذكرى العاشرة للحراك الشعب البحريني في ثورة 14 من فبراير 2011 بعنوان البحرين العشرية السوداء للحقوق، وبمشاركة شخصيات حقوقية وإعلامية واقتصادية. ما هي أهم النقاط التي خرجت بها ندوة منتدى البحرين لحقوق الإنسان بخصوص العشرية السوداء للحقوق في البحرين؟
أنا للأمانة حضرت عدة ندوات طبعاً في الذكرى العاشرة، معظمها تقام في لندن. لم أتابع بشكل دقيق عمل المنتدى، ولكنها كلها تعكس الواقع المر الموجود في البحرين. أوضاع حقوق الإنسان لا زالت سيئة، ولا زال الأفق الحل السياسي غائبة جداً بالكامل. لا يوجد أي حل سياسي، لا يوجد حتى يعني علامات لتخفيف الوضع الأمنية في البحرين، ولا يوجد أي شيء في الأفق، ولا زالت السجون مليئة بالمعتقلين السياسيين، ولا يوجد أي حرية ولا حتى هامش بسيط للعمل السياسي أو حتى الحقوق في البحرين. فطبعا كل مؤتمرات التي تحدث الآن تعكس هذه الأجواء العامة السيئة الموجودة في البحرين، و تسلط الديوان الملكي والأسرة الحاكمة على كل مقادير الحكم. يعني في السابق كان يوجد لوم على رئيس الوزراء السابق، ومع وفاته وتولي ولي العهد لرئاسة الوزراء لم يتغير أي شيء في الواقع في الأجواء السياسية أو الحقوقية الموجودة في البحرين. الآن حتى في مصادر لحتى أبسط الحقوق المطالبة حتى الأشياء المعيشية، يعني نسمع أصوات المواطنين بين فترة وأخرى تتكلم عن الأزمة الاقتصادية في البحرين، وكيف أن النظام الخليفي أفلت الدولة حتى أصبحت الدولة لديها دين عام كبير ومتزايد بسبب الاستنفار الأمني المستمر على مدى 10 سنوات، ولا يعمل النظام الخليفي ولا شاطئ كامل، فقط يعمل على التقريب مع الكيان الصهيوني والتجنيس السياسي من أجانب البحرين وتوطين الأجنبي على المواطن، حتى أصبح الأجانب حتى من غير المواطنين هم الذين يسيطرون على المناصب الرئيسية وأصحاب الرواتب العالية. كل هذا يسبب طبعا معاناة كبيرة للمواطنين من ناحية السياسية، من ناحية الأمنية، من ناحية الاقتصادية، من جميع النواحي حتى أصبح المواطن الأصلي بالبحرين يعيش يعني ممنوع من أن يعيش بكرامة داخل بلد البحرين.
طيب دكتور، يعني كيف يمكن الآن النظر إلى قضية حقوق الإنسان في البحرين؟ ولماذا هناك تعتيم دولي وعربي رسمي على حقيقة وواقع انتهاكات نظام المنامة بهذا الشأن؟
لا شك أن قضية البحرين، بما أن طبعا الإعلام العربي الذي يعني تديره بعض الدول العربية الرجحية التابعة للولايات المتحدة وللغرب، والتي تؤدي يعني تؤدي دور بالوكالة في المنطقة في الواقع مسيطرة على هذا الإعلام، ولأن النظام الخليجي تابع لهذا المحور، محور الشر، محور الأمريكي الصهيوني، فمطالب شعب البحرين كلها يعني مغطى عليها، ويتم التستر عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وتتم حتى مهاجمة النشطاء الذين طالبون بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. فلا شك أن الثورة البحرانية تعتبر يعني لا تأتي مع مزاج هذه الدول التي تعمل بالوكالة عن الاستعمار الغربي الصهيوني الأمريكي، فلذلك لا يتم التعرض لمعاناة والوضع الكارثي الإنساني الموجود في البحرين. فلا نسمع داعم لشعب البحرين إلا من محور المقاومة، من الذين ينادون ب استقلال الشعوب، نهضة الأمة الإسلامية، الذين يعادون الكيان الصهيوني، يعادون المشروع الأمريكي في المنطقة. هم الناصر الوحيد، أصبح الناصر الوحيد لشعب البحرين، ولا يوجد له ناصر من كل من يدعي حقوق الإنسان أو يدعي القومية العربية، وكل من يدعي العروبة وما شابه، كلهم للأسف تخلوا عن القضية الفلسطينية وعن قضية شعب البحرين وعن قضية التحرر من المنطقة.
طيب دكتور، يعني كما تعلم النظام في البحرين يمارس كل أشكال العدوانية على الشعب وانتهاك حقوقه والتآمر على مقدراته ومعاكسة وتطلعاته، وليس التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني إلا نقطة في بحر من هذه الممارسات وهذه الجرائم. يعني برأيك لماذا يعاكس النظام الخليفي إرادة الشعب البحريني عبر التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
طبعا من دون شك أن التطبيع يأتي ضد مصلحة الأمة وضد الرأي العام في البحرين، ضد رأي شعب البحرين، ولأن النظام الخليفي يعول في شرعيته بدل أن يعول في اعتماده على شرعيته إلى الإرادة الشعبية، يعول على الشعبية المستوردة سواء بالتجنيس السياسي أو بالتقارب مع الكيان الصهيوني أو بتمكين الغير المواطنين الأصليين من مقدرات شعب البحرين. وهذا طبعا لأنه يعتبر شعب البحرين كشعب محتل، يعني للآن النظام الخليفي ورموزه يتكلمون عن موضوع الفتح، يعتبرون أن عندما جاءت قبيلة آل خليفة البحرين جاءوا فاتحين، كأنهم يأتون إلى شعب غير مسلم، يعني موضوع الفتح ويعتبرونه ما هو إلا شعب البحرين ومقدراته ما هي إلا غنيمة حرب. فلذلك لا يتعامل مع شعب البحرين كشعب له حقوق، ويعولون في وجودهم واستمرار حكمهم على النظام، على الدعم الأجنبي سواء من دول المنطقة أو الآن من الكيان الصهيوني، بعد أن أصبحت الداعمين الرئيسيين للنظام الخليجي في البحرين سواء المملكة العربية السعودية أو الإمارات أصبحوا في حالة ضعف وتراجع بشكل كبير بعد هزائم مشاريعهم في سوريا وفي العراق والآن في اليمن.
طيب دكتور علي الفرج، أرجو أن تبقى معي ولا تذهب بعيدا حتى نعود إليك بعد فاصل قصير ونواصل الحوار معكم إن شاء الله. أعزائي الكرام كونوا معنا. أهلا بكم أعزائي الكرام ثانية في لقاء اليوم من برنامج بحرين الصمود تحت عنوان البحرين وحقوق الإنسان، ومعي الآن عبر الهاتف الدكتور علي الفرج المعارض البحريني من لندن. أعود إليك دكتور علي، يعني كما تعلم هناك عمليات تعذيب وانتزاع اعترافات كيدية من الأخوان في البحرين، ومنهم علي العرب الذي مورست بحقه مختلف أنواع التعذيب كانتزاع أظافره أثناء التحقيق قبل إجباره على التوقيع على اعترافات لم يقرأ مضمونها ويحكم عليه بالإعدام، وهناك تحرك في العالم للتنديد بذلك، ولكن للأسف لا نرى هذا التحرك من دول العالم بخصوص البحرينيين. برأيك ما هي قدرة الشعب البحريني على استعادة حقوقه والتخلص من كابوس نظام الحكم العميل والإرهابي في البحرين؟
لا شك أن هذه طبعا قضية الشهيد علي العرب وقضية المعتقلين الآخرين هي ظاهرة، يعني أساليب التعذيب في البحرين لاتجاه اعترافات مزيفة،
نعم،
وبعد ذلك الأحكام الشديدة تصل إلى الإعدام أو المؤبد أو سنوات طويلة. هذه ظاهرة ممنهجة في النظام الخليفي، هي أحد أساليب القهر السياسي للضغط على الناس والمعارضة للتنازل عن حقوقهم المشروعة. هذه قضية ممنهجة مفروغ منها، واتقتها المنظمات الدولية، ولكن دماء الشهداء هو الذي يروي الحراك الثوري في البحرين ويدعم مطالب شعب البحرين ويؤكد على استمرار الثورة في البحرين والصمود حتى النصر، وهو شعار هذا العام بعد 10 سنوات من انطلاق هذا الحراك المطالب بالحقوق في البحرين. هذه الأساليب القذرة التي يستخدمها النظام الحديث سواء التعذيب والأحكام الجائرة ومصادرة الحريات كلها للقمع هي أحد أدوات القمع السياسي الموجود في البحرين للضغط على المعارضة والضغط على الناس للتراجع عن حقوقها. ولكن واضح شعب البحرين قد حسم قراره أنه لن يتنازل ولن يتراجع وأنه سوف يستمر.
طبعا دكتور هذا شيء مؤكد من كلام ما تفضلتم الآن دكتور. دكتور طبعا هذا شيء مؤكد من كلام ما تفضلتم، ولكن هذا شيء مخزي لأن حجم الانتهاكات الظاهرة يندى لها الجبين دون أن يكون هناك أي تحرك في العالم للتنديد بذلك. لكن برأيك أين المنظمات وأين العالم من موضوع البحرين في إنقاذ الشعب من براثن النظام، يعني يستعمل أساليب قذرة لحق الشعب البحريني؟
نعم، شعب البحرين لا يعول على هذه المنظمات، يعني هذه المنظمات دورها حقوقي إعلامي إصدار تقارير، ولا شك أنها تشكل ضغط على المدى الطويل على السياسيين وعلى متخذي القرار وتكشف طبيعة الانتهاكات الموجودة في البحرين، ولكنها يعني ليس لها قرارات سياسية ولا تستطيع تغيير أنظمة والضغط على يعني أنظمة بشكل فعال من دون شك، وهذا الذي أدى إلى كوارث حقيقية، يعني سواء شعب البحرين أو الشعب اليمني أو قضية الشعب الفلسطيني. يعني لا، الناس لا تعول على المنظمات الحقوقية ولكن تعول على كشف طبيعة هذه الأنظمة القمعية والحراك الثوري الموجود في البحرين الذي يضغط من دون شك على النظام الخليفي وعلى الداعمين له وعلى أيضا صانعين قرار دوليين. من دون شك كل شعب هو الذي يثبت وجوده وهو الذي يقرر مصيره، وهو لذلك شعب البحرين يقوم بهذا الحراك على مدى الآن عقود من الزمن، وإن كان يعني يسخن هذا الحراك بين فترة وأخرى بشكل كبير كما حدث في 14 فبراير قبل 10 سنوات، ولكنه مستمر والانتصارات الشعوب لا تحدث في سنة أو سنتين أو ثلاث. يعني رأينا في الشعب الفلسطيني لم يتغير وضعه الأحسن إلا بعد حراك طويل بنفس الطريقة. شعب جنوب أفريقيا، يعني شعوب أخرى ضحت على مدى عقود من الزمن للتوصل للانتصار استخبارات حاسمة، بدت أنظمة قمعية عميلة يعني تعمل على أجندة الاستعمار بدل أجندة الشعوب ومصلحة الأمة.
نعم دكتور علي الفرج، كما تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى حق البحرينيين في تحرير بلدهم من هذه الأساليب القمعية الوحشية من النظام البحريني. شاكر لكم دكتور علي الفرج المعارض البحريني من لندن على حضوركم معنا في لقاء اليوم، وأتمنى إن شاء الله ألقاك في لقاءات أخرى عزيزي الكريم. مع السلامة.
شكرا جزيلا.
حياكم الله. نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى برنامجكم بحرين الصمود تحت عنوان البحرين وحقوق الإنسان، ومعي عبر الواتساب أبو محمد مهدي من اليمن، ما رسالته الصوتية، دعونا نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لا يوجد حقوق إنسان في البحرين طالما والانتهاكات اللي يمارسها حكام آل خليفة هي انتهاكات تمس الإنسان في حريته ومعتقده ومواطنته، فالاعتقالات والإعدامات وسحب الجنسية والنفي الذي يمارسه آل خليفة على أبناء البحرين الأصليين هي تعسفات لا مبرر لها ولا شرع ولا قانون يحكمها، بل هو الطغيان الخليفي لا سواه. وقد ناشدت كثير من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان حكام البحرين بإيقاف التعسفات الخاصة بالإنسان البحريني وإخراج المسؤولين على ذمة قضايا رأي. البحرين الصمود أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا لأبو محمد مهدي من اليمن صنعاء، ومعي فاطمة الزهراء من العراق ومداخلتها الصوتية، نستمع معا.
تحية وسلام لشعب البحرين الأبي الصابر الشجاع، وألف لعنة على آل خليفة عبيد أمريكا وإسرائيل وبريطانيا الجبناء. الويل لآل خليفة الظالمين، الويل لكم. فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة من العراق على مداخلتها، وأشكر كذلك الدكتور علي الفرج المعارض البحرين الذي أتحفنا بكلامه القيم حول موضوع البحرين حقوق الإنسان. وإن شاء الله نلتقيكم أعزائي الكرام في لقاءات أخرى وبرنامج آخر، وحتى ذلك الحين أشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر
وطني
أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي
وطني
وضاق الشعب من عصف الردى والإضطهاد
وطني
لنا في كل يوم ألف محروم ينادي
وطني
سواد العين يفديك فلا تذبح سوادي بحماس الصلوات
شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. مستمعين الكرام، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء صباحا في تمام الساعة 8:15، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 8:40، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:30 بتوقيت طهران. شعراء أهل المودة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب والعمل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق الله العلي العظيم. أكد الإسلام كثيرا على قيمة العمل، ونجد أنه قد ورد في القرآن الكريم مادة العمل ومشتقاتها 360 مرة، كلها تؤكد على أهمية العمل، أهمية أن يكون للإنسان عملا. في الآية الكريمة تشير إلى هذا المفهوم، مفهوم أن الإنسان لن يحصل في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة إلا بمقدار ما يسعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. لا شك أن أهم هم يواجه الشباب بعد التخرج من الجامعة هو الحصول على وظيفة يؤمن بها متطلبات حياته. الحصول على وظيفة هذا أصبح من الأشياء التي تشغل بال الشباب، ولهم الحق في ذلك، لأن الإنسان بعد فترة طويلة من الدراسة يرغب ويأمل في أن يحقق ما يصبو إليه من خلال فترة الدراسة، أن يعمل، أن يكون منتجا وعاملا. العمل الإسلام يعتبره عبادة وجهاد، الكد على العيال، ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. طلب الحلال في الحديث الشريف أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب الحلال جهاد. إذن هو جهاد، أو بمنزلة الجهاد، له أجر وثواب المجاهدين في سبيل الله تعالى. إذن أن يكون للإنسان عمل، أن يكون للإنسان حرفة، أن يكون للإنسان مهنة، هذا أمر ضروري جدا للشاب، وإلا تحول إلى عاطل عن العمل، وذلك له تداعيات، له سلبيات كثيرة على نفسه وعلى المجتمع. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله كان إذا نظر إلى رجل يسأل هل له حرفة، فإن قيل له لا قال سقط من عينه، فقيل له كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن المؤمن من غير حرفتين يعيش بدينه. الإنسان إذا ما عنده حرفة، ما عنده عمل، ما عنده مهنة، يكون يعمل كأنه يتعيش بالدين. ولذلك نرى بعض الأشخاص ممكن يستغل اسم الدين من أجل الحصول مثلا على أموال، من أجل التلاعب بالناس أو اللعب على الناس باسم الدين، يتاجر باسم الدين. إذن الإنسان المؤمن، الإنسان الشاب، لابد له من عمل. السؤال: إذا لم يحصل الإنسان على عمل، الآن بعض الشباب يمكن ما يحصل على وظيفة حكومية مثلا، ماذا عليه أن يفعل؟ هنا نقول لكل الشباب أن مجالات العمل لا تتحدد في الوظيفة الحكومية أو في القطاع الخاص، وإنما نحن عندنا كما يقول الفقهاء: يكره للإنسان أن يعمل بأجر، على الشاب أن يتجه للأعمار الحرة، للمجالات الأخرى، ولو من باب أنه يحاول أن يجرب نفسه في القيام بأعمال جديدة، أعمال أخرى. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: تعرضوا للتجارات فإن لكم فيها غنى عن الناس. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: التجارة تزيد العقل. لعله تزيد العقل من باب أنه الإنسان الذي يعمل في التجارة يصبح يخطط، يفكر كيف يسوق السلع، كيف يستطيع أن يربح المال، هذا لعله من باب تنشيط للعقل. إذن الإنسان الشاب عليه أن لا يحصر نفسه في الوظيفة المحددة بأجر، وإنما في هناك مجالات أخرى، مجال التجارة، مجال الزراعة، مجال الصناعة. الإنسان إذا فكر سيجد له مجالا للعمل هناك في مجالات غير مطروقة. يجب أن نبحث عن وسائل جديدة، عن مجالات جديدة للعمل. بل قال الفقهاء، بعض الفقهاء، أن العمل بأجر من الأمور المكروهة، أن الإنسان يعمل بأجرة، يعني يكون موظف بأجرة محددة معينة، والإنسان عادة لا يتطور بهذه الطريقة، إنما يتطور إذا كان عنده أعمال حرة، عنده أعمال متعددة، ثم أنه يجب على الإنسان إذا لم يجد وظيفة في مجال تخصصه أن يعمل أي عمل شريف ولو من باب المؤقت من أجل حتى يحصل على وظيفة مناسبة له. أولا يستفيد تجربة، يستفيد مهارة جديدة، يستفيد ينمي من قدراته وإمكانياته. فإذا على الشاب أن دائما يبحث له عن عمل، أن لا يكون كسولا، أن لا يكون ملولا، أن لا يكون يبحث عن الراحة، لأن العمل يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى نشاط، يحتاج إلى حيوية. وللعمل فوائد متعددة. ما هي فوائد العمل على الشباب؟ أولا إشباع الحاجات النفسية. الشباب عندما يوظف الشباب، عندما يحصل الشاب على وظيفة، فإن هذا يشبع بعض الحاجات النفسية لديه، كالحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى الاحترام، الحاجة إلى الثقة بالنفس، الحاجة إلى توكيد الذات. إذن هذه حاجات نفسية، حاجات معنوية يحتاجها الشاب. الأمر الثاني توفير المتطلبات المادية. الإنسان من خلال العمل يستطيع أن يوفر لنفسه متطلبات الحياة المادية، يحتاج إلى أكل، من مأكل، من مشرب، من مسكن، من سيارة، من أمور أخرى، الأمور المادية المعروفة. إذن هناك حاجات مادية طبيعية للإنسان، كيف يستطيع الشاب أن يوفرها؟ من خلال العمل. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام سن قانونا جميلا، أنه إذا إنسان ما عنده، لم يجد له الدولة الإسلامية عملا، عليها علي الدولة أن تعطيه من بيت المال راتبا حتى يحصل له على عمل. وهذا الآن مطبق في بعض الدول، بعض الدول تطبق أنه الإنسان إذا لم يجد عملا، بحث عن عمل، عن وظيفة، لم يجد عملا، يعطى له راتبا محددا حتى يحصل له على عمل، حتى يعيش حياة كريمة. الأمر الثالث من فوائد العمل تنشيط الاقتصاد. الاقتصاد عبارة عن دورة مالية متكاملة، عندما يوظف الشباب هذا يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد، تنشيط الموارد، تنشيط المصانع، تنشيط الشركات، هذا كله يساهم في تنشيط بعضه البعض. إذن هو الاقتصاد عبارة عن دورة مالية واحدة متحركة. فتوظيف الشباب، إيجاد فرص عمل، هذا شيء مهم جدا، وبالخصوص لجيل الشباب. الأمر الرابع حماية الاستقرار الاجتماعي. توظيف الوظائف للشباب، إيجاد فرص عمل للشباب، هذا مهم أيضا من أجل إيجاد الاستقرار الاجتماعي في أي مجتمع، لأن عدم وجود وظائف للشباب هذا يساعد على انتشار الجرائم، على السرقات، على الاعتداء على أملاك الآخرين. بينما إذا الشباب عندهم وظائف، مؤمن لهم الوظائف، لا يفكر في مثل هذه الأمور. إذن على الإنسان الشاب أن يبحث له عن عمل، وإن لم يجد له عملا عليه أن يوجد له العمل المناسب. وهنا يجب أن نشير إلى بعض النقاط المهمة في العمل. إذا الإنسان يعمل، شاب يعمل، ماذا يجب عليه؟ كيف يجب أن يعمل في عمله؟ الأمر الأول أن يعمل برغبة. إذا إنسان عنده رغبة في عمله يبدع، يتطور، يبتكر. إما إذا إنسان شاب يعمل في عمل بس ما عنده رغبة، ما عنده حب لهذا العمل، عادة لا ينتج شيئا جيدا، لا يتقن العمل بصورة صحيحة. الأمر الثاني الحرص على إتقان العمل. لا يكفي للشاب فقط أن يعمل، وإنما أن يحرص على الإتقان، إتقان هذا العمل، إخراج هذا العمل بصورة صحيحة، بصورة متقنة. الأمر الثالث الإخلاص في العمل، أن الشاب عليه أن يكون مخلصا في عمله، أن يؤدي ما عليه من عمل، لا يبحث عن التهرب من العمل، التغيب من العمل لأي سبب، بسبب ومن دون سبب. للأسف العالم الثالث في الإحصائيات تشير إلى كثرة التسيب الوظيفي، كثرة التغيب. في بعض الناس يبحث لبس عن وسيلة حتى يغيب عن العمل، وهذا أحيانا في إشكال شرعي أيضا في أخذ هذا الراتب بمقدار ما يغيب عن العمل من غير عذر شرعي. إذا الإنسان لابد أن يكون عنده إخلاص في العمل. النقطة الأخيرة في هذا المجال أن يكون العمل لله. حتى وأنت تعمل عملا في مجال تخصصك، تعمل معلم، تعمل طبيب، تعمل مهندس، عليك أن تكون عملك أن تنوي به رضا الله سبحانه وتعالى. أولا أنت تكد على عيالك، هذا فيه رضا لله. ثانيا عليك أن تنجز العمل بما ينفع المجتمع ويساعد في تطوير المجتمع، يساعد في خدمة المجتمع، أيضا هذا شيء فيه رضا لله عز وجل. إذن علينا أن نبحث عن مجالات جديدة في العمل، وعلينا أن نوجد مجالات بما يتناسب مع واقع عصرنا، متطلبات هذا العصر، الحاجات الجديدة في هذا العصر. بذلك نستطيع أن نحقق بعض ما نصب إليه من أهداف من أجل خدمة قضايا مجتمعنا وأمتنا. الإنسان بالعمل يحقق ما يريد، ومن دون عمل يكون كلا على المجتمع. بالعمل نكون من بناة المجتمع ومن عوامل القوة والتقدم فيه، وبغيره ومن دون عمل نكون كلا ومعولا من عوامل هدم المجتمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. نسألكم الدعاء.
إلهي
قهرت وخضعت كل شيء.